بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وقفنا أيها الإخوة في الدرس السابق عند الحديث 20، ونبدأ منه إن شاء الله، ونكمل ما تيسر من شرح أحاديث 40 النووية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث الجامعة، قال عنها النووي رحمه الله تعالى: وعلى هذا الحديث يدور مدار الإسلام كله. فهذا الحديث عليه مدار الإسلام كله. وقال الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه 40، قال في بيان كلام الإمام النووي حول هذا الحديث، قال: لأن أفعال الإنسان جميعها إما يستحيا منه وإما ما لا يستحيا منه. فالأول أي الذي يستحيا منه يشمل الحرام والمكروه، والثاني وهو الذي ما لا يستحيا منه يشمل الواجب والمندوب والمباح. فقسم الطوفي رحمه الله أفعال الإنسان إلى قسمين: أفعال يستحيا منها وهي الحرام والمكروه، وأفعال لا يستحيا منها وهي الواجبات والمندوبات والمباحات. وهذه القسمة قسمة إجمالية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا يشمل أو يدخل تحت هذه الجملة جميع أفعال المكلفين. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، مما كما يقول أهل العلم تبعيضية، أي من بعض الكلام الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى هذا الحديث. وهذا يدل على أن بعض الكلام قد أدركه الناس، وبعضه ما لم يدرك إلا في أصحاب النبوة الأولى. إن مما أدرك الناس، والمراد بأدرك فشى وانتشر وتناقله الناس عن الأنبياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، والنبوة الأولى هي النبوات المتقدمة، النبوات المتقدمة كأوائل الرسل والأنبياء مثل نوح وإبراهيم، فهؤلاء أنبياء من النبوات المتقدمة. وهناك نبوات متأخرة، وهذا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مما أدرك من كلام النبوة الأولى. فمفهوم مخالفة الأولى أن هناك نبوات متأخرة كنبوة موسى وعيسى وعموم أنبياء بني إسرائيل. فهذا الكلام من كلام النبوة الأولى، يعني من الأنبياء الأول كنوح وإبراهيم ومن كان قبلهم. قوله: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يعني أن هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من كلام الأنبياء، وأن هذه الجملة تشريع، ولها فائدة، ولذلك نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، المقصد من هذه الجملة أو التمهيد لفت النظر إلى الاهتمام بهذا الكلام. يعني كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من غير هذه المقدمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذه الجملة جملة عظيمة قدم لها بهذه المقدمة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، لأن هذه الجملة أو هذه المقدمة تجعل الناس ينتبهون ويحفظون وينقلون هذه الجملة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أنه يلفت الانتباه بإشارات أو مقدمات تجعل السامع ينتبه ويركز على ما يقال له. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء أيها الإخوة لا يخفى عليكم أنه شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، بمعنى أنه مرتبة ومنزلة من منازل الإيمان. وهذا الحياء لا يخلو من أن يكون على نوعين: الحياء الذي يتخلق به الناس لا يخلو أن يكون على نوعين. النوع الأول الحياء الذي يكون بالجبلة والطبيعة، بحيث يكون هذا الخلق مخلوق عند الإنسان وفي جبلته من غير اكتساب، وطبع عليه الإنسان. والنوع الثاني من الحياء الحياء المكتسب، وهو الذي يتكلف الإنسان أن يتخلق به. ولا شك أن كلا النوعين محمود، ومما يمدح عليه الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الصحابي الذي ينصح أخاه في الحياء، يعني كأنه يقول له لا تستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير أو كله خير. فهذا دليل على أن الحياء مهما كانت أسبابه فإنه علامة من علامات الإيمان. الحياء المكتسب، وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، هو الحياء الذي يكون في القلب من الخلق الذي يجعل صاحبه لا يقدم على الحرام أو لا يترك الواجب، وهو الحياء من الله. فالحياء من الله مكتسب ومطلوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للصحابة استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، يعني لا، ليس هذا الحياء الذي يتبادر إلى أذهانكم، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 خصال، ثم قال: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى، اللسان والعينان والأذنان وجميع الحواس يحفظها الإنسان، وحفظها يكون بتجنيبها الحرام، وتحفظ البطن وما حوى وهو الفرج والبطن، بمعنى تتجنب شهوات البطن وشهوات الفرج. والصفة الثالثة: وتذكر الموت والبلى. تذكر الموت والبلى، يعني دائما يتذكر في ذهنه الموت ويكثر من ذكره فيرغب بالدار الآخرة. قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وهذه الصفة الرابعة: الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فهذه 4 خصال بينها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحياء أو حق الحياء من الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي يشمل هذا الحياء، الحياء الذي يكون جبليا، ويشمل الحياء المكتسب الذي يتكلفه الإنسان بإيمانه ومراقبته وتقواه لله سبحانه وتعالى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة فاصنع ما شئت هذا أمر، فسرت هذه الجملة بتفسيرين. التفسير الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بمعنى الذي لا تستحي منه فاصنعه، أي أمر لا تستحي منه فاصنعه. وخلاف ذلك: أي أمر تستحي منه فلا تصنعه. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان يستحي، من كان في قلبه إيمان يستحي أن يراه الناس على معصية أو على أمر منكر أو على تقصير، فكل ما تستحي منه فدعه، وكل ما لا تستحي منه فلا حرج في فعله. هذا هو معنى هذه الجملة، هذا على التفسير الأول. التفسير الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا إنه ليس أمرا بمعنى الطلب، لأن الأمر الأصل أنه بمعنى الطلب، لما أمرك بأمر افعل كذا إذن أطلب منك أن تفعل كذا. قالوا هنا فاصنع ما شئت، هذا وإن كان صيغته صيغة أمر لكن هذا الأمر ليس بمعنى الطلب، ولكنه أمر بمعنى الذم والنهي، أمر بمعنى الذم والنهي. وقد وجهوا هذا الأمر عدة توجيهات. التوجيه الأول أنه أمر بمعنى التهديد، أمر بمعنى التهديد، بمعنى إذا لم يكن لك حياء يمنعك من فعل الحرام والمنكر ويرغبك في الواجبات فاصنع ما شئت، فمن لا حياء له لا خير فيه. والمعنى الثاني قالوا أنه أمر بمعنى الخبر، بمعنى أن هذا هو واقع الناس، أنه ما لا يستحيا منه يفعله الناس، وما يستحون منه لا يفعلونه. وكلا المعاني صحيحة، ويمكن أن يحمل عليها الحديث. فقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا أمر بمعنى الطلب، فالذي تستحي منه لا تفعل، فالذي لا تستحي منه افعله، والعكس والذي تستحي منه لا تفعل. والمعنى الثاني أنه أمر بمعنى التهديد، بمعنى من لم يمنعه الحياة من فعل المنكرات ولم يجنبه ترك الواجبات فهذا فليفعل ما شئت فإن عذابه وعقابه عند الله. والمعنى الثالث أنه أمر بمعنى الخبر، أن هذا هو واقع الناس، أن الناس بفطرتهم وجبليتهم يجتنبون ما يستحيى منه ويقبلون ويفعلون ما لا يستحيى منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل كل هذه المعاني الثلاث، وهي معاني صحيحة ولا تعارض بينها. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة. من فوائد هذا الحديث أن فيه ثناء ومدحا لصفة الحياء، من فوائد هذا الحديث أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد على من يجاهر بالمعصية أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه لم يستحي لا من الله ولا من الناس، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فمن كان يجاهر بالمعصية فهذا إثمه أعظم عند الله ممن يفعل المعصية في السر، وإن كان فعل المعصية محرم سواء في الظاهر أو في الباطن، ولكن من يفعل المعصية في الظاهر فإن إثمه أعظم لأنه لم يستحي لا من الله ولا من الناس. فمن فقد الحياء لم يتورع عن فعل المنكرات. الحديث 21 قال رحمه الله عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة الجامعة والنافعة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في هذا الحديث جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. وقال الطوفي رحمه الله عن هذا الحديث هذا أي الحديث على اختصاره من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام، من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام، إذ الإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد حاصل بقوله آمنت بالله، والطاعة حاصرة بجميع أنواعها من ضمن قوله استقم، لأن الاستقامة هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، وذلك يدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان. يعني أدخل كل الشريعة أصولها وفروعها في هذا الحديث. قل آمنت بالله، هذا يشمل التوحيد والعقيدة. وقوله ثم استقم يشمل جميع أنواع العبادات. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا، أي أوصني في أمر الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، بمعنى وصية جامعة ومانعة تجمع لي هذه الوصية كل الخير وتغنيني عما سواها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الإيمان والاستقامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، الإيمان قول وعمل واعتقاد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله يشمل جميع الأقوال وجميع الأعمال وجميع الاعتقادات، فدخل في هذه الوصية الدين كله. آمنت بالله دخل فيها كل شرائع الدين. ثم قال ثم استقم. الاستقامة هي من الإيمان بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ونص عليها لأهميتها، وكما يقول أهل العلم أن هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. فالإيمان عام عطف عليه الاستقامة، لأن الاستقامة جزء من الإيمان، وعطف الخاص من العام كما يقول أهل العلم لبيان أهمية هذا الخاص، كقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآن الإيمان يشمل ماذا؟ قول وعمل واعتقاد، أليس كذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذا يدل على أن الأعمال ليست من الإيمان؟ الجواب لا، الأعمال من الإيمان، لكن لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى وعطفها على الإيمان؟ من باب أهمية أو لبيان أهمية العمل بالنسبة إلى الإيمان. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة من الإيمان، لكن ذكرت لبيان أهمية الاستقامة على خصال الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استقم، الاستقامة بمعنى الثبات على هذا الدين. ومن الاستقامة الأخذ بوسائل وأسباب الثبات. ابن القيم رحمه الله عرف الاستقامة بتعريف عظيم، فقال: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء والعهد. الاستقامة هي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. ولا شك أيها الإخوة أن من أعظم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بها الاستقامة. الهداية نعمة عظيمة، ولكن الاستقامة على الهداية والثبات عليها أعظم من ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة دوام الاستقامة. أعظم أنواع الكرامات أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على هذا الدين فتكون مستقيما عليه. ولذلك يأتي للإنسان أو تأتي للإنسان حالات يكون فيها مستقيما وعلى خير وعلى صلاح، وهذا أمر طيب، ولكن الأعظم من ذلك أن يستمر على هذا الأمر. ولذلك في رمضان تجد المساجد ماذا؟ ممتلئة ومزدحمة، الناس تقبل على الإيمان، ولكن بعد رمضان تخلو المساجد. فالاستقامة ليست بالأمر السهل أو الأمر الهين، بل إنها والله من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. ومن الناس من يظن أنه على استقامة هو في الحقيقة على بدعة، فليس كل من صلى وصام وأعفى لحيته فهو على استقامة. لا، الاستقامة الحقيقية هي أن يكون الإنسان مستقيما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ولذلك الخوارج أكثر الناس أو من أكثر الناس كانوا وليس الآن كانوا من أكثر الناس عبادة، حتى كانوا أكثر من الصحابة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تحقرون، يقول النبي للصحابة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. يعني الصحابة يضرب بهم المثل في المحافظة على الصلاة، ولكن مع ذلك هؤلاء الخوارج كانوا أكثر عبادة وصلاة من الصحابة، حتى يقول الراوي في موقعة النهروان القتال الذي حدث بين الصحابة والخوارج، يقول: كان الصحابة نيام وكان معسكر الخوارج يئز كأزيز النحل من كثرة قراءة القرآن، ولكنهم كانوا على ضلال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار. لذلك الاستقامة أيها الإخوة الحقيقية هي الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ولذلك نحن نقول للناس وخاصة لعامة الناس: ليس كل من أعفى لحيته فهو مستقيم، وليس كل من صعد على المنابر فهو مستقيم، إنما الاستقامة أن يبتعد الإنسان عن الشهوات وعن الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بعض الإشارات إلى موضوع الاستقامة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. انظر حقيقة الاستقامة، استقامة القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بمعنى أن الاستقامة ليست هيئة خارجية فقط، لا، وإن كانت الهيئة التي فيها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولكن ليس هذا مطلوب فحسب، بل الأعظم من ذلك استقامة القلب، استقامة الجوارح، واستقامة اللسان. ومن الأمور التي ينبغي للمستقيم يعني أن يتنبه لها بعض المفاهيم الخاصة بالاستقامة. من الناس من يعتقد ويظن أن المستقيم هو الذي لا يخطئ أو هو الذي لا يذنب، وهذا مفهوم مغلوط. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. قال ابن رجب رحمه الله على هذه الآية، قال: وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك أي التقصير بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع للاستقامة. فليس مفهوم الاستقامة عدم الوقوع في الذنب، حتى المستقيم قد يذنب، ولكن إذا أذنب يتوب ويستغفر، فإذا تاب واستغفر فقد أصلح استقامته. ولذلك يعني بعض الناس ينظر إلى العصاة نظرة دونية، وهذا في الحقيقة يعني نظرة يعني لا تنبغي أن تصدر ممن عرف معنى الاستقامة، لأن ما أنت عليه من خير ومن صلاح ومن استقامة هو في الحقيقة هو محض فضل الله، وهذا الفضل منحه الله سبحانه وتعالى لك وحرم منه آخرون، فكما أن غيرك قد حرم من هذا التوفيق فيمكن أنت كذلك أن تحرم. ولذلك ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن ينظر إلى العصاة نظرة رحمة وشفقة، لأن هذه الرحمة والشفقة فيها افتقار إلى الله، وفيها في الحقيقة معرفة قدر الإنسان عند نفسه. ولذلك أحيانا بعض الإخوة يعني يستقيم لفترات طويلة ثم إذا أذنب أو وقع في خطأ نظر إليه من حوله نظرة إنكار ونظرة تجهم كأنه خرج من الملة، وهذا في الحقيقة من الأسباب التي تنفر الناس عن الاستقامة. أذن؟ فلذلك أيها الإخوة ينبغي يعني للإنسان إذا أخطأ أن يعود ويرجع، وهذا الخطأ وهذا الذنب الذي ابتلي به الإنسان لا يدل على أنه غير مستقيم، لا، هو من أهل الاستقامة ولكن أخطأ، الواجب عليه أن يرجع. ولذلك بعض الناس وخاصة حديثي العهد بالاستقامة تكون عنده شبهة خطيرة في هذا الباب، قد يترك كل الاستقامة، يقول أنا لا أريد أن أكون منافقا، فبعد أن كان يخطئ خطأ أو خطأين أصبحت حياته كلها تقصير بسبب ماذا؟ عدم إدراكه لمعنى الاستقامة. فالاستقامة لا تعني العصمة، الاستقامة بمعنى الثبات على هذا الأمر، وإذا أخطأ الإنسان يعود ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: قل آمنت بالله ثم استقم، من الوصايا العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يتمثل بها. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص ويتعلم كل ما يعني يكون سببا لزيادة إيمانه، فإذا علم ذلك استقام عليه، وأن يتعلم كل ما قد يضعف إيمانه فإذا علم ذلك استقام عليه. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على العلم، يعني هذا الصحابي رضي الله عنه بسؤاله هذا السؤال العظيم، هذا السؤال العظيم نابع عن حرص على الخير وعلى العلم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع، يعني السؤال العظيم الذي جوابه فيه خير عظيم. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكرم، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. من فوائد هذا الحديث أن الاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، وينبغي أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا مستقيم أم لا؟ هل أنا حققت الاستقامة التي يريدها الله سبحانه وتعالى أم لا؟ حتى وهو على استقامته لا يغتر بعمله. كم بقى الأذان؟ نعم؟ ربع ساعة؟ طيب. الحديث 22 قال: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك من الحديث الجامعة لأصول الدين. فقول الراوي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أبهم اسم الرجل ولم يذكر لعدم الحاجة إليه، وهذا دليل على أن الراوي ينقل ما ينفع الناس، وقد يترك بعض الأمور التي لا تنفع أو لا ينتفع بها الناس. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات. أرأيت هنا الهمزة بمعنى الاستفهام، والمعنى أخبرني وعلمني. إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال بمعنى اعتقدت حله ولو لم أفعله، يعني ليس المراد أحللت الحلال أنني عملت بجميع الحلال، لأن هذا أمر متعذر، لأن الحلال لا يحصى، الحرام هو الاستثناء وهو الذي يحصى، أما الحلال فلا يعد ولا يحصى. فمعنى قول الراوي أو السائل وأحللت الحلال أي عملت بالحلال أو اعتقدت حله ولو لم أعمل به. قال: وحرمت الحرام. وتحريم الحرام يشمل الاعتقاد وترك الحرام، بمعنى أن تعتقد أن هذا الأمر حرام، هذا يسمى تحريم، وأن تتجنب وتبتعد عن فعل هذا الحرام، وهذا يسمى كذلك تحريم. ولذلك من لم يعتقد حرمة الحرام فهو في الحقيقة لم يحرم ما حرم الله، بمعنى من قال بأن شرب الخمر حلال فهو كافر ولو لم يشرب الخمر. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله، وفي ذلك تكذيب لله سبحانه وتعالى، وتكذيب الله سبحانه وتعالى نوع من الكفر. ولكن لو كان يعتقد أن الخمر حرام وشربه شرب الخمر فلا يكفر، لكنه على معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. قال: وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال نعم. دخول الجنة يكون على نوعين، الدخول الأول الابتدائي بمعنى أنه يدخل يوم القيامة إلى الجنة مباشرة، فهذا يغفر له ولا يعذب. والنوع الثاني الدخول المآلي بمعنى أنه يعذب ويدخل النار ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة، وهذا يكون للعصاة. ويترتب على معرفة نوعي دخول الجنة نفي دخول الجنة، بمعنى لو قال الله سبحانه، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة كذا، هذا النفي لدخول الجنة يكون كذلك على نوعين، نفي الدخول الأول وهذا خاص بأهل التوحيد، بمعنى أنه لا يدخل الجنة ابتداء فيعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة. والقسم الثاني نفي الدخول المآلي، وهذا يكون لأهل الكفر لأنهم لا يدخلون الجنة أبدا فهم خالدون مخلدون في النار. هذا الحديث ذكر فيه دخول الجنة على ألا يزيد على هذه الأشياء المذكورات في الحديث، ولم يذكر في هذا الحديث الزكاة ولا الحج، ثم قال ولم أزد على ذلك شيئا. فكيف يوجه هذا التوجيه؟ ومن المعلوم أن الزكاة والحج من فرائض الإسلام. قال أهل العلم أن ذلك محمول على أحد توجيهين. التوجيه الأول أن جميع الواجبات سواء المذكورة وغير المذكورة تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، في عموم قول هذا السائل حرمت الحرام، لأن ترك الواجب حرام، فقالوا حرمت الحرام يشمل جميع الواجبات. التوجيه الثاني قال أهل العلم أن هذا الحديث يعتبر من نصوص الوعيد، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الوعد والوعيد أن هذه النصوص لا تفهم على حدة، بمعنى لا نأتي بنص واحد ونفهمه مستقلا عن غيره من النصوص. نصوص الوعد والوعيد تجمع وتضم وتفهم بمجموعها، ولذلك من لم يتنبه إلى هذه القاعدة إما أن يقع في الإرجاء أو أن يقع في شبهة الخوارج وهي التكفير. فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، قالوا إذن قطع الرحم كفر، لأنهم فهموا هذا الحديث لوحده. أهل السنة والجماعة يقول لا، هذه النصوص تفهم بمجموعها، بمعنى أن يضم هذا الحديث إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك هو الذي لا يغفر، أما ما دون ذلك فإنه يغفر، ولا شك أن قطع الرحم دون الشرك. فقالوا هذا الحديث يفهم، وهو حديث الباب، يفهم مع غيره من النصوص، فيكون دخول الجنة يشترط له وجود الشروط وانتفاء الموانع، يشترط له دخول وجود الشروط وانتفاء الموانع. وعلى ذلك لا يكون هناك إشكال. كم باقي؟ هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على السؤال، وهذا مر معنا في عدة أحاديث أنهم كانوا يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أسئلة تدل على حرصهم على تعلم الدين. من فوائد هذا الحديث أن فيه بيان لغايات الصحابة، وأن غاية الصحابة دخول الجنة، ولذلك هذا الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم أزد على ذلك أدخل الجنة، بمعنى أهم شيء عندهم هو دخول الجنة، فلم يكن من غايات الصحابة كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه ولا غير ذلك من أمور الدنيا، إنما كانت غايتهم الأولى والأخيرة هي دخول الجنة. من فوائد هذا الحديث أن الاقتصار على القيام بالواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة، من فوائد هذا الحديث أن فيه بيانا لبطلان قول من زعم من بعض المتصوفة أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة أو خوفا من النار، وقالوا إنما نعبد الله حبا فيه ولو عذبنا بالنار ولم يدخلنا الجنة، وهذا من الغلو الذي يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة. فهذا الصحابي قال أدخل الجنة، يعني هو يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يدخل الجنة، ويقول الله سبحانه وتعالى عن خليله: واجعلني من ورثة جنة النعيم، فكان يدعون الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة ويجنبهم النار. من فوائد هذا الحديث فيه دليل على تفاوت الناس في الإيمان والاستقامة، فمن الناس من يحرص على المقامات العليا في الإيمان والاستقامة، ومنهم من يكون أقل من ذلك، ولذلك نجد أن بعض الصحابة يسأل عن أفضل الأعمال، ونجد بعض الصحابة يسأل عن ما يدخل الجنة فحسب، وهذا يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون في تحقيق الإيمان. طيب، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل ما تبقى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.